بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام: باب بتنوين إفشاء السلام من الإسلام، إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. قال البخاري: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أما قوله باب فهو منون، إفشاء السلام من الإسلام. إفشاء السلام معنى كلمة إفشاء أي نشر وبث، يعني بث السلام ونشره وتعميمه خصلة من خصال الإسلام، إفشاء السلام من الإسلام، مع أنه يتكلم عن الإيمان والكتاب كله عن الإيمان، فلما لم يقل إفشاء السلام من الإيمان؟ ها؟ نعم، تطبيقا لقاعدة أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فالإسلام هنا بمعنى الإيمان، والمقصود به هو الإسلام الكامل الذي يضم معه الإيمان. وأن إفشاء السلام إنما هو شعبة من شعب الإيمان، وهو لا يزال بصدد تعداد شعب الإيمان، بعد أن ذكر أولا في حديث أبي هريرة أن الإسلام 72 شعبة، أن الإيمان 72 شعبة، بدأ بعد كده يعدد هذه الشعب. فقال هنا في هذه الشعبة إفشاء السلام من الإسلام، والأصل في ذلك أنه من الإيمان، ولكنه استخدم لفظ الإسلام بدل الإيمان لأن السائل سأل وقال: أي الإسلام خير؟ ولم يقل أي الإيمان خير. هذه مناسبة التبويب مع الحديث الوارد، أو مناسبة الحديث لتبويب الإمام، لأنه قال باب إفشاء السلام من الإسلام، لأن السائل قال النبي عليه الصلاة والسلام: أي الإسلام خير؟ ولم يقل أي الإيمان خير. فناسب أن تكون الترجمة وأن يكون التبويب إفشاء السلام من الإسلام لا من الإيمان، لأن السائل قال الإسلام، فينبغي أن تكون الترجمة تتكلم كذلك عن مين؟ عن الإسلام. والإسلام هنا بمعنى الإيمان، لأن احنا طبعا عارفين الكلام ده، حفظناه، أن الإسلام عند الإطلاق يشمل الإيمان، وأن الإيمان عند الإطلاق يشمل مين؟ يشمل الإسلام. وقال عمار ثلاث. عمار هو عمار بن مين؟ عمار بن ياسر رضي الله عنه. ثلاث أي ثلاث خصال، أي ثلاث خلال وخصال ومناقب، من جمعهن فقد جمع الإيمان، فقد جمع الإيمان، أي من توفرت فيه هذه الخصال وهذه الخلال فقد توفرت فيه خصال مين؟ الإيمان، أو الإيمان كله. لماذا؟ لأن الإيمان كله يدور على هذه الخلال، وإن لم تكن هذه الخلال في ذاتها هي مجموع الإيمان أو تدل على الإيمان بأكمله أو كله، ولكن خصال الإيمان البقية تدور على هذه الخلال. قال: من جمعهن فقد جمع الإيمان. الإنصاف من نفسك، يعني أن تنصف الناس وأن تنصف الخلق من نفسك، سواء في ذلك كافرهم أو مؤمنهم. فإذا كان لأحد من الخلق عليك حق وواجب فأده إليك، وإذا بدرت منك بادرة سوء لأحد من الخلق تبادر بالاعتذار إليه وتصحيح الخطأ عنده. فيصعب أن تجد مسلما أو مؤمنا يفعل هذا، يصعب جدا أن تجد واحدا ينصف الناس من نفسه. وإلا وعلى جهة الخصوص في هذا الزمان، فإن المرأة يحاول قدر طاقته أن يبعد الشر عن نفسه ويلحقه بالآخر، ولو كان ذلك على حساب الآخرين، ولو كان ذلك على حساب الآخرين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يبصر أحدكم القزاة في عين أخيه، يبصر أحدكم القزاة في عين أخيه وينسى الجزع في عينه، يعني ويتغافل الخطأ العظيم الذي يبدر منه، وإنما أخطاء إخوانه وإن قلت وإن دقت وإن صغرت فإنه يراها كالجبال، فإنه يراها كالجبال، وليس هذا من الإنصاف بل وليس من الإيمان أصلا. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام أيام تحذير من الظلم، لأن هذا ظلم، فهو ظلم للشخص نفسه وظلم للآخرين بألا يأخذوا حظهم منك. فقوله يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه، يعني الشيء الدقيق اليسير جدا يراه في عين أخيه، أما هو فعنده الأخطاء، الخطأ الواحد كهذه السارية العظيمة أو هذا المبنى الضخم، ومع هذا هو لا يرى عيبه ولا يرى خطأه، ودائما الناس غلطانين له، دائما الناس مخطئين والناس مقصرين، أما هو فليس كذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام حديثا في هذا المعنى: إذا قال الإنسان هلك الناس فهو أهلكهم، فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، يعني فهو أشدهم هلاكا أو هو الذي تسبب في هلاكهم، فهو الذي تسبب في هلاكهم. فإذا استجمع المرء هذه الخصلة بين جنباته وأنصف الناس من نفسه فلا شك أن هذا شيء عظيم جدا. وقال: وبذل السلام للعالم، بذل السلام للعالم بفتح اللام، والعالم هنا بمعنى الجميع، يعني أن يبذل السلام لجميع مين؟ لجميع الناس، أن يبذل السلام لجميع الناس. ولا شك أن هذا القول عند الإطلاق يشمل إيه؟ يشمل المؤمن والكافر، يشمل المؤمن ويشمل الكافر، ولكن هذا من قبيل العموم المخصوص، يعني هذا لفظ عام مخصوص بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لقيتم أهل الكتاب فلا تبدؤون بإيه؟ فلا تبدؤوهم بالسلام، واضطروهم إلى أضيقها، واضطروهم إلى أضيقها، يعني لا أبدأه بتحية وسلام، وإذا لقيته فإنما يكون لي وسط الطريق وله حافته وجانبه. أن بعض الناس يفهم، بعض الناس يفهم أنه هو يعني يضيق عليه وما يخلوش يعدي ويضربه ويؤذيه وشيء من هذا، هذا طبعا كله مخالف لتعاليم النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى الحديث: وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطريق، أضيق الطريق هو حافته، إنما الصدارة وسط الطريق تكون لأهل الإيمان، تكون لأهل الإيمان، أما حافة الطريق فهي لأهل الكفر والنكران. طبعا الكلام ده مشروط بظهور الإسلام، الكلام ده مشروط بإيه؟ بظهور الإسلام وعلوه وارتفاعه وعزة أهله. أما إذا كانوا في خصة وذلة وصغار كما هم عليه اليوم، فإنك لا تستطيع أن تطبق هذا الحديث، لا تستطيع. وإلا الآن أنت لو لقيت يهوديا أو نصرانيا في الطريق فإنك أنت الذي تنظر إليه بعين الإجلال، فلما لا ينظر هو لنفسه من باب أولى. ولذلك إذا قلت له: خذ أنت جانب الطريق وأما صدر الطريق هذا فلنا نحن، يقول لك هذا كان زمان، الكلام ده كان زمان، كان أيام عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، أبي بكر الصديق، علي بن أبي طالب، في صدر الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية كذلك، وهذه الأزمنة المباركة. إنما أنت الآن أنت ذليل وصغير وحقير، وهذا كلام ينبغي أن يكون محل اتفاق لا ينازع فيه أحد. فبعض السنة، بعض السنة قد مات العمل بها من قلوب الناس، وذلك نظرا لوقوعهم في المعاصي وتركهم التمسك والاستمساك بحبل الله المتين. ليس العيب في دين الله عز وجل فحاشا وكلا، وإنما العيب في من نسب إلى هذا الدين، وخاصة العيب في هذا الزمان قد كثر وعم وطم جل المسلمين أو كثيرا منهم. فإفشاء السلام للعالم أي بمعنى العالم المسلم. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي خصال الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، على من عرفت ومن لم تعرف، أي على من عرفت من المسلمين ومن لم تعرف من المسلمين، من المسلمين. ولا تقص أحدا من الناس دون غيرهم بالسلام، وإلا فهذا من أشراط الساعة وعلاماتها. ولذلك كان أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسير في سكك الكوفة مع بعض أهله أو مع بعض أصحابه، فقال له رجل السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، قال ولما؟ تقول السلام عليكم، تقول السلام عليكم، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن سلام الخاصة من علامات الساعة، أو قال من أشراط الساعة السلام على الخاصة، أي أن تخص واحدا دون الباقين بسلام وتحية دون الباقين. ولما؟ لما السلام على أبي عبد الرحمن فقط؟ فلما لا يشمل الجميع؟ ولذلك نحن نرى بل نقع بأنفسنا أحيانا في تخصيص فلان بالسلام دون غيره ممن يقف معه أو يجلس معه أو يطعم معه أو يشرب معه، نقول السلام عليك يا فلان وننسى الباقين، وهؤلاء هم الذين يقولون ولما فلان لما سلمت عليه ولم تسلم علينا. نعم هذه علامة من علامات الساعة. فالأصل بذل السلام للعالم، ولكن للعالم المسلم، للعالم مين؟ المسلم. وفي رواية ذكرها النووي أنا لا أذكر الآن مصدرها ولكنها موجودة في شرح هذا الحديث عند الإمام النووي على شرح المسلم، قال وبذل وقال وأن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين، وذكر هذه الزيادة. أما أهل الكفر فلا تبدأوهم بالسلام، وإن سلموا عليكم فإنهم في الغالب يقولون السلام عليكم، والسام هو إيه؟ هو الموت، والسام هو الموت. فإذا كان ذلك منهم فقولوا وعليكم، فقولوا وعليكم، صح السام الموت واقع بنا وواقع كذلك بكم، واقع كذلك بكم. ولذلك قال رجل من اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا محمد، فقال وعليكم، فأدركت ذلك عائشة رضي الله عنها قالت وعليك السلام واللعنة والغضب يا عدو الله. قال يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. قالت يا رسول الله أما سمعت ما قال؟ قال يا عائشة وأما سمعت ما رددت به عليه؟ كأنه أراد أن يقول لها إن الرد الذي رددت عليه كاف في إلحاق الدعوة به مرة أخرى، فإنه قد دعا علينا ونحن قد دعونا عليه، وهذا يعني جزاء السيئة بمثلها، فلما تفعل ذلك؟ أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وأهل العلم اختلفوا في مبدأ التحية، فقالوا هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأهم بالسلام ولم يقل بالتحية، وإن التحية إنما تشمل السلام، لأن السلام جزء منها، السلام جزء من التحية، فلو حياني بتحية غير السلام، فلو حياني بتحية غير لفظ السلام عليكم أو السلام عليكم فماذا أقول له؟ وهل يلحق النهي مطلق التحية أم لا؟ وماذا لو قال اليهودي أو النصراني السلام عليكم وبين اللام جيدا بما لا يدع مجالا للشك أنه قال السام أو لم يقل؟ لا، ذلك نصراني جارك قال السلام عليك يا محمد وأنا سمعته جيدا. لا أنا ما أقصد النبي عليه السلام، أنا أقصد أنت جاره، فهو في الصباح لقيك على الباب وقال السلام عليك يا محمد، فأنت ماذا تقول له؟ ينقل ابن القيم عن جمهور الفقهاء أن المسلم وجب عليه أن يقول وعليك السلام. وعليك السلام لماذا؟ لأنه بدأك بالسلم والسلام، بدأك بالسلم والسلام، فأنت تقابله بنفس هذا. يعني هو كأنه أراد أن يقول لك لا يقع مني عليك شر، وإنما الذي يقع عليك مني سلم وأمان. وكذلك يا يهودي أو يا نصراني، إذا كنت أنت تبادر بهذا فأنا أرد عليك بنفس الإيه؟ بنفس المنطق. فإذا كان علي منك السلام فكذلك عليك مني أنا إيه؟ السلام. لكن ليس عليك رحمة الله تعالى وبركاته، لأنك لست أهلا لرحمة الله ولا لبركة الله عز وجل. ولذلك قال ابن القيم ولو قال السلام عليك ورحمة الله وبركاته قل له وعليك السلام بس، لأن ده المتعلق بك أنت، المتعلق بك، يعني لا يقع عليك مني إذا، وإنما الذي تراه مني سلم وأمان، فأنت من جهتي في أمان وسلم. وهذا إذا بين لك كلامه وتحيته بأن يقول لك السلام وتسمعها منه. أما إذا قال لك صباح الخير، مساء الخير، جود مورنينج، وغير ذلك من الإيه؟ من ألفاظ التحية، فهل يجوز لك أن ترد عليه التحية ولا تقول له عليكم؟ ولذلك ابن القيم يقول اختلف أهل العلم في السلام بين أهل الكتاب والمسلمين، هل المقصود بالنهي التحية أي مطلق التحية أم تخصيص لفظ السلام، تخصيص لفظ السلام. ورجح ابن القيم عليه رحمة الله أن النهي ينصب على لفظ السلام، على لفظ مين؟ السلام. وفرق في السلام بينما إذا كان كلامه واضحا فالحكم كما ذكرنا، وإذا كان خافيا فيغلب على الظن أنه يقول إيه؟ السلام، فرد عليه بقولك وعليكم وتنتهي القضية على ذلك. أما إذا حياك بتحية غير السلام فلا بأس أن ترد عليه بنفس التحية، فلا بأس أن ترد عليه بنفس التحية. بعض أهل العلم أجاز لأهل الكتاب المسالمين، المسالمين غير المحاربين، أن تبدأهم أنت بالسلام إذا اضطررت إلى ذلك. يعني جنبيك نصراني لا بهش ولا بنش، رجل عنده 80-90 سنة، أو امرأة عجوز شمطاء لا علاقة لها بالحرب الدائرة بين الإسلام والكفر، ها، فكلهم هي حريصة على الود، يعني السلام عليكم يا فلان، ازيك يا فلان، كيف أصبحت، وكيف عرفش إيه. فطيب هي تفعل هذا في كل يوم، لكن هي جيت في يوم من الأيام سبق عليك القدر وإنت اللي مرت عليها، إنت اللي مرت عليها، فماذا تفعل؟ قال ابن القيم لا بأس بإلقاء التحية عليها، بإلقاء مين؟ التحية عليها، لأنه لا صباح الخير مساء الخير، لأن صباح الخير مساء الخير ليس من تحية أهل الإسلام ولا أهل الإيمان، فلا بأس أن تبدأ بهذه التحية التي ليست من شعار الإسلام والمسلمين أن تبدأ بها غير مين؟ غير أهل الكتاب. أما النهي فإنه ينصب على إلقاء السلام، على إلقاء مين؟ لذلك قال لا تبدأوهم بالسلام. نعم. قال والإنفاق من الإقتار، والإنفاق من الإقتار، الإقتار هو الفقر والافتقار، الفقر والافتقار. فتصور لو أن رجلا جاد بأقل القليل الذي يملكه، لو أن رجلا جاد بأقل القليل الذي يملكه، أليس هذا دليل قاطع على إيمانه وأنه يبذل أقل ما يمكن أن يبذله مع حاجته الشديدة جدا إليه؟ ولذلك أنا ضربت مثل قبل قليل وأضيبه الآن، لما نزل الضيف بالنبي عليه الصلاة والسلام قال من يضيفه منكم، فقام أبو طلحة وأخذه، أخذ الضيف، ولم يكن في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ما يمكن أن يضيف به ذلك الرجل، فقام أبو طلحة بالضيف وانصرف إلى بيته، وانصرف إلى بيته، وأمر أم سليم زوجته أن تعد الطعام لذلك الضيف، وأخبرها أنه ضيف النبي عليه الصلاة والسلام، فأعد طعام الغلمان وهم يبكون ويتضاوون، ومع هذا احتالت عليهم حتى ناموا، وقدم ذلك الطعام القليل الذي لا يكفي إلا واحدا إلى أبي طلحة، وقالت إذا وضعت الطعام فأطفئ السراج وتصنع أنك تأكل، ادعي أنك أنت إيه بتأكل معه، ودعه حتى يأكل وحده. فلما أكل الضيف وأفنى الطعام وشبع، أتى في الغداة أبو طلحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكما تلك الليلة، لقد عجب الله من صنيعكما، يعني أنتم صنعتم أمر عجب، أمر عجب، يؤثر الضيف على نفسه وعلى امرأته وعلى أولاده، ده انفاق من إقتار ولا انفاق عن سعة؟ انفاق من إقتار. ما الذي حمله على ذلك؟ إيمانه وإيمان أم سليم رضي الله تعالى عنهما. ولذلك قال عمر بن ياسر: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، لأن الذي يؤدي حقوق العباد مع الحاجة والفقر أولى به وأجدر به أن يؤدي حقوق من؟ حقوق الله عز وجل، من باب أولى، من باب أولى. فالظن بمن توفرت فيه هذه الخصال وهذه الخلال الثلاث أنه قائم لله عز وجل، طائع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يجمع هذه الخصال جدير بأن يجمع خصال الإيمان كلها. قال البخاري: حدثنا قتيبة، حدثنا قتيبة، وهو قتيبة ابن سعيد بن جميل الثقفي، الثقفي أبو رجاء البغلاني، أبو رجاء البغلاني. قال: حدثنا الليث، وهو الليث بن سعد الفقيه المحدث الأصولي المصري، وقد مرت ترجمته عدة مرات. عن يزيد بن أبي حبيب، وهو أبو رجاء المصري، أبو رجاء المصري. ومن لطائف هذا الإسناد أن قتيبة كنيته أبو رجاء، وأن يزيد كنيته إيه؟ أبو رجاء كذلك. مع ندرة هذه الكنية إلا أنها قد اجتمعت في راويين بينهما راو في إسناد واحد، فقتيبة أبو رجاء ويزيد هو كذلك أبو إيه؟ أبو رجاء. والأول بغلاني ثقفي، وأما الثاني فهو مصري، وأما الثاني فهو مصري. عن أبي الخير، وأبو الخير هو مرثد ابن عبد الله اليدني المصري، مرثد نساء ابن عبد الله اليدني المصري. ومن العجيب أن هذا الإسناد يجتمع فيه ثلاثة من المصريين كذلك، بل أربعة، لأن الليث مصري، ويزيد مصري، وأبو الخير مصري، ومين كمان؟ وعبد الله بن عمرو برضو مصري، صح ولا لا؟ ما هو مدني، لكن الأصل فيه أنه إيه؟ لكنه رحل إلى مين؟ إلى مصر مع والده فاتح البلاد رضي الله تعالى عنه. فهذا الإسناد إسناد مصري ومسلسل بالفقهاء، وهذه ميزة أخرى. إحنا قبل كده قلنا إنه الإفراد، الإفراد بالغرابة أحيانا تطلق على غرابة من عقد، يعني لما كنا بنتكلم عن حديث الغريب قلنا إن الغرابة الأصل فيها عند الإطلاق التفرد، مش كده برضو قلنا كده؟ طيب، وبرضو قلنا إن التفرد ده ممكن يطلق، ممكن يطلق على تفرد أهل بلد بحديث، أو تفرد كل أهل بلد في طبقة برواية حديث. يعني الآن لما نيجي ننظر لهذا الإسناد هنلاقي فيه قتيبة، الليث، يزيد، أبو الخير، عبد الله بن عمرو، كم طبقة الآن؟ خمسة. فلو قلنا إن عبد الله بن عمرو هذا مدني وروى هذا الحديث عشرة من المدنيين من الصحابة، يعني يبقى نقول هذا الحديث في طبقته الأولى من جهة الصحابي تفرد به أهل المدينة. شو ما أقولكش إيه تفرد به عبد الله، ولا تفرد به مين؟ أهل المدينة. يبقى الحديث ده غريب غرابة نسبية، غريب غرابة إيه؟ نسبية. طيب وبعدين بعد كده أبو الخير أخذ هذا الحديث مش لوحده، لا ده 10 من المصريين ولا 20 من المصريين رووا هذا الحديث في الطبقة الثانية، كلهم لما أجي أنظر لهم عليهم إيه؟ مصريين. يبقى الطبقة الأولى مدنيين، الطبقة الثانية إيه؟ مصريين، الطبقة الرابعة بغداديين، الطبقة الخامسة كوفيين، الطبقة السادسة شاميين. هقول آه ده حديث غريب بس غربة من نوع خاص. هقول إيه؟ حصل التفرد في كل طبقة من طبقاته برواة أهل بلد بعينه. ماشي الحال؟ طيب ممكن يحصل التفرد برواية حديث من أوله إلى آخره بأهل بلد، بأهل مين؟ بلد. لكن للأسف الشديد أنه الحلو ما كملش. ليه؟ لأن قتيبة مش مصري. قتيبة هنا إيه؟ مش مصري. ولو كان قتيبة ده حتى ولو نزل مصر ولا مرة كنا اتمحكنا وقلنا بقى الإسناد ده كله بتاعنا والحديث ده كله بتاعنا، ممنوع حد يكلم. لكن برضو الإسناد ده خلي بالك أنه مر بينا قبل كده، فاكرين ولا ها؟ الإسناد ده مر بينا تقريبا في الباب مين؟ في الباب السادس من كتاب الإيمان، الباب السادس من كتاب الإيمان. وعمرو بن خالد الحراني، عمرو بن خالد الحراني رواه عن الليث بهذا الإسناد. يعني الإمام البخاري قال حدثني عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نفس الحديث قد مر بنا من قبل، لكن بدل قتيبة هنا عمرو بن مين؟ عمرو بن خالد الحراني. كان بإمكان الإمام البخاري يريده مرة واحدة وقول حدثني قتيبة بن سعيد وعمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث بهذا الإسناد، صح ولا لا؟ بهذا الإسناد والمتن سواء، لأنه الإسناد والمتن واحد إلا الاختلاف في الشيخ البخاري. طبعا جمع ذلك ممكن وصنيع البخاري أحسن من ذلك الممكن. ليه؟ لأن البخاري أولا زاد في الحديث نكتة إسنادية ونكتة أخرى فقهية. النكتة الإسنادية أنه روى الحديث من طريقين، طريق عمرو بن خالد وطريق قتيبة، ولا شك أنه بتعدد الطرق يقوى الحديث. كلما كانت طرق الحديث أكثر كلما أفاد الحديث قوة على قوته أو إلى قوته. فطريق قتيبة يؤيد طريق مين؟ يؤيد طريق عمرو بن خالد. ولو كان معهما طريق ثالث ورابع وعاشر لكان أجود وأجود. فهذه فائدة إسنادية. أما فائدة المتن فإنه بوبه هناك تحت باب إطعام الطعام من الإيمان، ودي فائدة عظيمة. وهنا بوبه بباب إفشاء السلام منين؟ من الإسلام، ليدل على، لأن هناك سأل السائل أي الإيمان خير، وفي رواية أي الإسلام خير، والتقدير أي خصال الإيمان وأي خصال الإسلام، هكذا التقدير، هكذا التقدير. فالإمام البخاري على منهجه في ترتيب الصحيح أنه ذهب إلى تقطيع الحديث حسب ما يتناسب مع تبويبه، فقال هناك باب إطعام الطعام، يعني باب إثبات أن إطعام الطعام منين؟ من الإيمان. وساق الحديث بتمامه، وساق الحديث بتمامه، ثم ساقه في موطن آخر وهو هذا ليستنبط من الحديث فائدة أخرى لا تعلق قوي بالحديث، وهو إفشاء السلام الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم علامة المحبة التي لا يدخل أحد الجنة إلا بها، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تدخل الجنة حتى إيه؟ تحبوا، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام، إفشاء السلام هو بريد المحبة التي هي أصل الإيمان، والذي لا يدخل الجنة أحد إلا بهذا إيه؟ الإيمان. فقال الإمام إفشاء السلام من الإسلام، مع أنه كان بإمكانه أن يقول باب إطعام الطعام من الإيمان وإفشاء السلام من الإسلام، صح كده ولا لا؟ لأن هناك قال إطعام الطعام من الإيمان، وهنا قال إفشاء السلام منين؟ من الإسلام. طب لما لم يقل في الباب الأول أو في الباب الثاني يجمع البابين مع بعض ويقول باب إطعام الطعام من الإيمان وإفشاء السلام منين؟ من الإسلام؟ تعرف لو عمل كده إحنا نفسنا هنتحير. ليه؟ لأنه قد جمع الإيمان والإسلام في مكان إيه؟ في مكان واحد. في مكان مين؟ واحد. نقول الله. إذن هنا في فرق ومغايرة ومباينة بين قوله من الإيمان على الطعام ومن الإسلام على إيه؟ على السلام. إذن في فرق كبير جدا بين الإيمان هنا والإسلام إيه؟ هنا. لكنه أفرد الإيمان في شعبة إطعام الطعام ليدل على الإسلام معه، وأفرد إفشاء السلام بالإسلام ليدل على أنه يشمل معه إيه؟ الإيمان. كان معلوم مش معلوم؟ ماشي؟ فهذه فائدة متنية. والله قال إطعام الطعام الإسلام، لكن في الشرح أنه في رواية الكرماني قال إطعام الطعام من الإيمان، نعم في أحد الروايات يعني. علق بذيني الذي في الفتح. قال أبو الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، أي أي خصال الإسلام خير، وفي رواية أي الإسلام أفضل، والفرق بين أفضل وخير قد شرحناه مرتين أو ثلاث من قبل. قال النبي عليه الصلاة والسلام تطعم الطعام، ولا شك أن إطعام الطعام يشمل معه إيه؟ إكرام الضيف، يشمل معه إكرام الضيف، وجائزته يوم وليلة، وحقه ثلاثة أيام بلياليها، ثلاثة أيام بلياليها. فإذا منع القوم الضيف من أخذ حقه كان له أن يأخذه ولو عن طريق السلطان، ولو عن طريق مين؟ يعني يأخذه عنوة. لماذا؟ لأنه حقه، لأنه حقه، يعني الشرع قد فرض له على المضيف ثلاثة أيام. وكان عبد الله بن عمر إذا نزل بقوم ومعه نافع كان يقبل جائزتهم ثلاثة أيام بلياليها، فإذا كان اليوم الرابع قال للمضيف كف عنا ضيافتك يا نافع، اشتري لنا طعاما، اشتري لنا طعاما. يعني كان عبد الله بن عمر مع ورع الشديد إلا أنه كان يقبل هذا الحق ويلتزم به ولا يتعداه، وليس لأحد أن يتعداه إلا بإلحاح من المضيف وغلبة ظن أنه يرغب في المكث عنده. يعني الواحد مثلا ما يروحش يقول أنا هاخد ثلاث أيام عند الرجل ده حق مشروع مفروض ليا، وبعد كده هنغلس عليه كمان ثلاث أربع أيام، هنغلس عليه كمان ثلاث أربع أيام لحد ما نخدم مصلحتنا. هذا غير جائز في الشرع، ولذلك هذا فيه تأثيم للمضيف، هذا فيه تأثيم. وقد ثبت في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليمكث عنده ثلاثا ولا يؤثمه. يعني ولا يؤثمه؟ يعني لا يزد على ذلك حتى يشعر المضيف بالحرج والضيق وكراهة وجود الضيف عنده فيأثم ذلك عند الله عز وجل. يعني لا تؤثموه، لا تجعلوه يقع في الإثم والحرج بالمكث عنده. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. على من عرفت ومن لم تعرف يعني من مين؟ من المسلمين. ماشي الحال. قال أبو الزناد ابن سراج وغيره في قول عمار بن ياسر ثلاث من جمعهن فقد جمع إيه؟ الإيمان. قال إنما كان من جمع الثلاث مستكملا للإيمان لأن مداره عليها، أي لأن مدار الإيمان على هذا الخصال مين؟ الثلاث. لأن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقا واجبا عليه إلا أداه. إذا كان المرء ينصف الناس من نفسه فلما لا ينصف الله تبارك وتعالى؟ ولما لا يؤدي حقوق الله تبارك وتعالى من باب أولى؟ فالذي ينصف الناس من نفسه أولى به أن يؤدي حقوق الله تبارك وتعالى المفروضة عليه، ولم يترك شيئا مما نهاه عنه إلا اجتنبه. وهذا يجمع أركان الإيمان، أركان الإيمان الذي يقوم بطاعة الله عز وجل بإئتمار بأمره والانتهاء عنه، لا شك أنه قد حقق جميع خصال الإيمان. وأما بذل السلام فإنه يتضمن مكارم الأخلاق، بذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلقي السلام على كل من لقيه، على كل من لقيه من المسلمين كبارا وصغارا رجالا ونساء، لأنه عليه الصلاة والسلام هو المعصوم، هو المعصوم. وقد قال بعض أهل العلم إن النبي عليه الصلاة والسلام بمثابة المحرم لجميع نساء الأمة. صحيح ليس هناك نص على ذلك، لكن كثير من أهل العلم قالوا ذلك، قالوا لا بأس بسفر النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض نساء أمته أو أحد نساء أمته، ولا بأس أن يردف النبي عليه الصلاة والسلام أحد نساء الأمة وإن لم يكن من محارمه من جهة الاصطلاح. قالوا لأنه محرم لجميع نساء الأمة، لأنه محرم لجميع نساء الأمة. وهذا كلام الحقيقة مقبول على أي حال، يؤيده عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أن يقع فيما يقع فيه الناس في قوله الوارد في الصحيح: ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان إيه ثالثهما. فهذا منفي عن النبي عليه الصلاة والسلام قط. فبذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقار، وعدم الاحتقار. ولا شك أن من يبذل السلام لابد أن يكون متصفا بهذا، لأن المتكبر يمشي وهو مصعر الخد، يحتقر الناس، يحتقر الناس ويبطر الحق ولا يعترف به لأهله، ويرى أن الناس كالذباب وهو كالجبل الشامخ. فكيف لهذا الرجل الذي ينظر إلى الناس على أنهم فتاة أو على أنهم أحقر من أن يلقي عليهم السلام، أو ينظر إليهم بنظرة احترام وتقدير، كيف به أن يكون متواضعا؟ كيف به أن يكون متواضعا؟ وفي الحديث أن الجارية كانت تأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام في سكك المدينة حتى يقضي حاجتها، حتى يقضي حاجتها. وهذا يدل كذلك على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، أن الجارية التي لم تبلغ الحلم، التي لم تبلغ الحلم، كانت تأخذ بيده، تأخذ إيه بيده. لا يلزم من ذلك مماسة اليد، يعني لا يلزم من ذلك ولو حدث، ولو حدث أن الجارية وضعت يدها في يد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدل هذا على حل مصافحة النساء، لأن هذه جارية، والجارية في لغة العرب من لم تبلغ إيه الحلم، يعني امرأة لم تبلغ سن الحيض ولم تبلغ سن التكليف. وفضلا أنه لا يلزم من قول، من القول في الحديث كانت تأخذ بيده أنها إيه، أنها كانت تضع يدها في يده، لأن العرب يقولون أخذ فلان بيد فلان أي ساعده، أخذ فلان بيد فلان أي ساعده. أنت نفسك لما بتقف سيارتك ولا حاجة ولا عايز تزق ولا تعمل أي حاجة وتقول له يا فلان إيدك معايا، إيدك إيه معايا، ليس عن ذلك أنه خلع يده ووضعها إيه في يدك، وإنما هذا كلام يطلق على سبيل المجاز. فقولها كانت الجارية تأخذ بيده أي كان ينطلق معها في سكك المدينة حتى يقضي لها حاجتها. وبذل السلام يحصل به التآلف والتحابب، والإنفاق من الإقتار يتضمن غاية الكرم، لأنه إذا أنفق مع الاحتياج كان مع التوسع أكثر إنفاقا، أكثر إنفاقا. يعني تصور أن الرجل الذي ليس معه إلا جنيه وهو في حاجة إليه وفي أمس الحاجة إليه ينفقه، فما بالك لو كان معه 1000 جنيه وهو لا يحتاج من هذا 1000 إلا جنيها واحدا، فلا شك أنه يكون أكثر عطاء عند السعة. والنفقة عام من أن تكون على العيال واجبة ومندوبة أو على الضيف والزائر، وكونه من الإقتار يستلزم الوثوق بالله تعالى. يتصور واحد فقير ينفق الذي في يده وفي جيبه، فلا شك أن هذا لا يصدر إلا عن إنسان واثق تمام الوثوق بما عند بما عند الله عز وجل، وهو يعلم ويوقن أن ما عند الله أقرب إليه من ذلك الجنيه اللي في اللي بجيبه. يعني لما أنت تطلع كده 10 جنيه تحطها في إيدك، ها، وتعتقد أن ما عند الله أقرب إليك من هذه 10 اللي في إيدك، فلا شك أن هذه مرتبة عالية جدا من مراتب مين الإيمان. إنما تقول لا، أنا اللي في إيدي أحسن من اللي على الشجرة، هتقول عصفور ولا 10 جنيه في إيدي ولا جنيه طار على مين على الشجرة ولا 1000 طار على الشجرة، ما إيش علاقة. أنا ولذلك يعني إحنا نسمع الآن كثير جدا من الناس يقول اللي معاه جنيه يسوى جنيه واللي معاه 1000 يسوى 1000 واللي معهوش ما يسواش. طبعا هذا كلام إيه، هذا كلام وتصنيف للناس بخلاف ما صنفهم به الله تبارك وتعالى، لأن الناس يتفاضلون بإيمانهم وتقواهم، الناس يتفاضلون بإيمانهم وتقواهم. وكونه أي الإنفاق من الإفطار يستلزم الوثوق بالله تعالى والزهد في الدنيا وقصر الأمل وغير ذلك من مهمات الآخرة. وهذا التقرير يقوى أن يكون الحديث يقوي أن يكون الحديث مرفوعا، لأنه يشبه أن يكون كلام من أوتي جوامع الكلم، وده المبحث اللي احنا كنا بنتكلم عنه في المعهد تحت الآن. خطرك عايز يقول لك ان الكلام اللي بيقوله عمار ده، الكلام اللي بيقوله عمار يشبه ان يكون كلاما مرفوعا، يعني هو شبه الكلام المرفوع. ليه؟ لانه الكلام ده لا يقوله الا من اوتي جوامع مين الكلم. والذي اوتي جوامع الكلم هو من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. في حد ثاني النبي عليه الصلاة والسلام اوتي جوامع مين الكلم دون غيره من الناس. فهذا الكلام لما بلغ في جماله وروعته وحيازته للخير كله هذا المبلغ أشبه أن يكون هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كلام مين؟ ليس كلام عمار، ليس كلام عمار. ولكن الراجح، لأن هذا الكلام موجود عند أحمد في المسند وعند الطبراني في المعجم وغيرهم ممن صنفوا، فموقوف على عمار بن ياسر بسند صحيح، وقد روي مرفوعا بسند ضعيف. طبعا احنا دلوقتي بقينا عارفين يعني ايه موقوف يعني ايه مرفوع، مش كده برضه ولا نعيده؟ فهذا الكلام روي عن عمار موقوفا عليه من قوله بسند صحيح في غير ما مصدر من مصادر السنة، وروي عند البزاري في مسنده مرفوعا بسند ضعيف. فنقول ان هذا الكلام وان كان عليه نور النبوة الا انه لا يصح مرفوعا، بل هو صحيح ايه موقوف على عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. الباب 21. قال الإمام: باب كفران العشير. باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيه عن أبي سعيد. طبعا الكلام ده شكله تعنيف، الكلام ده كده شكله انه حديث ايه معلق. قبل كده لما اتكلمنا عن المعلقات في الصحيحين قلنا احيانا البخاري على جهة الخصوص يورد الحديث معلقا في مكان وفي مكان اخر ايه مسند. ولذلك هذا الحديث الذي يرويه الإمام عن ابن عباس في هذا الباب، أي في باب كفران العشير وأنه كفر دون كفر، يقول هذا الباب قد روي فيه عن ابن عباس وأبي سعيد، لكنه لم يذكر حديث أبي سعيد وذكر حديث مين؟ ابن عباس. وحديث أبي سعيد وإن كان صورته هنا صورة التعليق، إلا أن المؤلف نفسه اللي هو البخاري روى حديث أبي سعيد في كتاب الحيض تاما بالسند والمتن وشرحه الحافظ هناك واستفاض في شرحه. لكنك اول ما تنظر لهذا الاسناد وهذا من معلقات مين؟ من معلقات البخاري. لأن المعلقات دي انواع، منها ما علقه في مكان واسنده في مكان في داخل مين؟ الصحيح. ومنها ما علقه في الصحيح ولم يسنده في الصحيح واسنده في اماكن اخرى، اي من كتبه، كخلق افعال العباد والقراءة خلف الامام ورفع اليدين في الصلاة وغير ذلك من ايه؟ من كتب الامام. يعلقه هنا ويسنده ايه؟ في كتاب اخر. في كتاب مين؟ اخر. واحيانا يروي الحديث في الصحيح معلقا بصيغة الجزم في مكان وبصيغة التفريط في مكان اخر في نفس الصحيح. يعني يروي الحديث معلقا هنا يقول ويروى عن فلان انه قال. كلمة يروى دي صيغة تمريض ولا صيغة تأكيد؟ جزم. تمريض. بخلاف اقول لك روى فلان، فروى صيغة جزم ولا تمريض؟ جزم. فقوله يروى عن فلان ويحكى عن فلان بخلاف قوله روى فلان وقال فلان وعن فلان، دي صيغ جزم. انما يروى ويحكى ويقال ويسند وغير ذلك كلها ايه؟ كلها صيغ تدل على التمريض الذي يعني في الغالب الاهم التضعيف. التضعيف. فاذا روى البخاري حديثا وعلقه في مكان واسنده في الصحيح فليس معلقا، لانه اسنده في داخل الصحيح يعني على شرطه. واذا رواه معلقا في الصحيح واسنده في غير الصحيح فينظر الى اسناده ويحكم عليه من خلال ذلك الاسناد. واذا روى حديثا معلقا بصيغة الجزم فانه صحيح الى راويه. الى راويه. النظر يكون في الاسناد قبل ذلك. في الاسناد قبل ذلك. اما بعد ذلك فان البخاري قد ضمن لك باسلوب الجزم هذا ان هذا الاسناد الذي بين يديك صحيح. ماشي؟ ولكن انظر انت فيما هو دون ذلك. واذا روي الاسناد معلقا بصيغة التمريض فانه خاضع للبحث. خاضع لمين؟ للبحث. اي البحث في علم الاسناد. فان كان صحيحا قبل وان كان باطلا ايه؟ رد. ومعظم مردودات البخاري في معلقاته انما فيما رأوا بصيغة مين؟ بصيغة التمريض لا بصيغة الجزم. مفهوم الكلام ده؟ طيب. قال باب كفران العشير وكفر دون كفر فيه عن ابي سعيد الخدري. طبعا حديث ابو سعيد ده رواه المؤلف كما قلنا في كتاب مين؟ الحيض. ثم قال المؤلف باب كفران العشير، وقيد الكفران بأنه نوع مخصوص، نوع مخصوص من إيه؟ من الكفر. وهي أن المرأة تتنكر لزوجها تنكر إحسانه أو تنكر إحسانه ومودته وإنفاقه وعدم تقصيره، وفي الجملة تتنكر حق ذلك الرجل عليها في حال إحسانه وحسن عشرته. فإن المرأة إذا أنكرت ذلك فيقال لغة وشرعا إنها كفرت ذلك الإحسان، بمعنى أنكرت إحسانه وجحدت إحسانه. لكن هذا الإنكار وهذا الجحود أمر يخرجها من الملة؟ لا يخرجها من الملة، لا يخرجها من الملة. لماذا؟ لأنه كفر عملي، كفر عملي. وإلا فالمرأة في قرارة نفسها مقرة بينها وبين ربها أو بينها وبين نفسها أن هذا الزوج ما يتعوضش وصاحب إحسان وصاحب كرم ونقلها من كيت إلى كيت وغير ذلك، فهي تعرف في قرارة نفسها ذلك الحق وذلك الإحسان وحسن العشرة، ولكنها قالت كلمة في مقابل ما بدر من ذلك الرجل من إساءة في بعض المواقف تحسن إليها الدهر كله. فإذا بدر منك وبدا منك شيء، ها يعني أنت فعلا بدا منك شيء، فرد الفعل بتاعها غير مضبوط، يعني هي ما ردتش عليه ردا يتناسب مع هذا الشيء الذي بدر منك، الشيء السيء الذي بدر منك، قابله شيء أسوأ منه، وهي أنها تنكرت لذلك المعروف كله. ها ده حتى ميزان العدل، ميزان العدل في الحكم على الرجال أن الرجل أو أن المرأة ينظر إلى خيرها وشرها، فإن غالب خيرها غلب الشر إليه، يعني الواحد يسامح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرك مؤمن المؤمنة، يعني لا يبغضها، فإن كره منها خلقا رضي منها إيه آخر. فإن المرأة إذا غلبت حسناته وغلب خيره على شره غلب الشر إلى ذلك الخير، وإذا غلب الشر على الخير وإذا غلب الشر على الخير يكون الأصل في هذا الإنسان أنه شرير حتى وإن كان صاحبه صاحب خير. فتبويب الإمام هنا قال باب كفران العشير وكفر دون كفر، كفر دون كفر، يعني هو يقول أن الكفر نوعان، كفر أكبر وكفر أصغر. كفر يخرج من الملة، أي يخرج صاحبه من الملة، وكفر لا يخرج صاحبه منين؟ من الملة. كفران العشير من النوع الثاني لا من النوع الأول، لا من النوع الأول. أنتم تذكرون أن المرأة التي أرادت أن تختلع من زوجها أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله طلقني، فقال أتعيبين عليه خلقا أو دينا؟ قالت لا، ولكني أكره إيه؟ أكره الكفر في الإسلام، أكره الكفر في الإسلام. ومعنى قولها أكره الكفر في الإسلام أي أخشى لبغضي إياه بغضا لا تعلق له بدينه ولا خلقي، لأنه سليم من هذه الناحية، ولكني كرهت المقام معه، فأخشى إن أمرني ألا أطيعه، أخشى إن أمرني ألا أطيعه. ولكنها أطلقت على هذا العصيان لزوجها لفظ الكفر، ليست الحجة في إطلاقها، وإنما الحجة في إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذا أنه إيه؟ أنه كفر. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام لما كانش ده اسمه كفر، يعني لما كانش طاعة الزوج أو معذرة، لما كانش عصيان الزوج كفر، ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام أقرها على ذلك، أقرها على ذلك وقال لا معصية الزوج ليست كفرا، بل أقرها على ذلك وصرح هنا، صرح هنا أن معصية الزوج ونكران العشرة الحسنة التي كانت منه نوعا من أنواع مين؟ من أنواع الكفر، لكنه ليس كفرا مخرجا من الملة. وأحيانا الشرع يطلق ألفاظ ولا يراد منها الظاهر، ولا يراد منها الظاهر، بل لابد من تأويلها. لقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، وهذا أمر، ثم بين الخطورة وقال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، فقد إيه؟ كفر وأشرك. لكن هل تتصور أن الذي يحلف بغير الله، أن الذي يحلف بغير غير الله هل يكون كافرا ومشركا كفرا يخرج من الملة؟ هل يتصور هذا؟ الجواب أنه لا يتصور هذا، ولم يقل بهذا إلا الخوارج، لأنهم أجر النصوص على ظاهرها. ولكن الذي يحلف بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته إنما يكفر كفرا لا يخرج من الملة، يعني كفر كفر عملي كفرا أصغر. لماذا؟ لأن الحلف دلالة على التعظيم، دلالة على التعظيم، وأنه لا يعظم في اليمين إلا الله تبارك وتعالى وأسماؤه وصفاته. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام
عن الحلف إلا بالله أو أن تسكت، وبين خطورة ذلك وأنه نوع كفر وشرك، وبين الكفارة لذلك، فقال من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، ولم يأمره ببقية الواجبات التي تجب على المرتد مثلا، التي تجب على المرتد من الاستتابة والاغتسال وغيرها إذا أراد أن يدخل في الإسلام، ليبين أن الكفر المذكور إنما كفر إيه؟ كفر عملي، كفر أصغر. فكذلك هذا الكفر الذي بدر من تلك المرأة كفر إيه؟ أصغر وليس أكبر. وكسل المسلم في السوق وقتله كفر، وقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من فعل كذا وكذا وكذا، ليس منا، الخوارج يجرون اللفظ على الظاهر ويقول ليس منا أي ليس من المسلمين، والذي ليس من المسلمين يأمنين من الكافرين. ده منهج طبعا مين؟ منهج الخوارج، وقد رد عليهم ابن عباس ردا قويا متينا، ورجع منهم معه قيل ألفاني وقيل ثلاثة وقيل 4000 لما جادلهم وناقشهم وأقام عليهم حجة، اقتنع برأيه كثير منهم ورجعوا عن غيهم وضلالهم إلى مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذا النصوص. ليس منا الحقيقة على خلاف بين هذا العلم الكثير، ليس منا من خبب امرأة على زوجها يعني أفسدها على زوجها، فإن كان ذلك المخبب مستحلا لذلك، مستحل للزنا مثلا أو مستحل لإفساد المرأة على زوجها بغير حق شرعي مع قيام الحجة عليه، فإن كان كذلك فإنه ليس من المسلمين وقد خرج عن ملة الإسلام في هذا الحال. لماذا؟ لأنه استحل ما حرم الله عز وجل بعد قيام الحجة عليه. ومنهم من قال ليس منا ليس من أخلاق المسلمين ولا من طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، وهذا الذي يترجح من أقوال أهل العلم، وفي المسألة أقوال أخرى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، وهو عبد الله بن مسلمة ابن قعنب، وأحيانا ينسب بالقعنبي، يعني يقول المحدث حدثني القعنبي، حدثني القعنبي، وهو عبد الله بن مسلمة ابن قعنب، عن مالك، وهو عن مالك الأصبحي الإمام، عن زيد بن أسلم، زيد بن أسلم العدوي المديني المدني مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثقة إمام فقيه من فقهاء المدينة، زيد بن أسلم، زيد بن أسلم جبل وإمام من أئمة الحفظ، وهو أحد فقهاء المدينة، وأولاده عن بكرة أبيهم ضعفاء، أولاده كثرة، ولم يكن واحد منهم صحيح الحديث ولا ثقة فيه، بخلاف أبيهم فإنه وتد من أوتاد العلم وجبل من جباله. عن عطاء بن يسار، وهو الهلال أبو محمد المدني مولى ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، صاحب حديث وعبادة ومواعظ، كان يعظ في مجلس الصحابة، يعني عطاء بن يسار المدني كان يعظ في مجلس ابن عباس، يعني تصور ابن عباس حبر الأمة وبحرها، يعظ في مجلسه الذي يضم المدينة وأضيافها، يعظ في هذا المجلس عطاء ابن يسار. قال عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد النار، أريد النار، وقوله أريد النار بالبناء المجهول معناه أراني الله عز وجل النار، أراني النار، وإلا ثمن الذي أراه النار هو الله عز وجل، فالتقدير أراني الله عز وجل النار. هذا القول يدل على أن النار مخلوقة الآن، مخلوقة الآن، وأن الجنة معها كذلك. وفي الحديث إني اطلعت في النار فوجدت أكثر أهلها نساء، وهو حديث أبي سعيد الخدري، إني اطلعت في النار فوجدت أكثر أهلها النساء. فقامت امرأة جذلة يعني عاقلة وقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكفرنا. قالت: أنكفر بالله؟ قال: إن كنا تكفرنا العشير، يحسن الرجل الدهر كله إليكن، فإذا بدا منه شيء قلتن ما رأينا منك خيرا قط. وهذه الرواية عند مسلم. فقوله أريت النار، وقوله ودخلت الجنة فرأيت فيها فلانا وفلانا ورأيت فيها كذا وكذا، هذا يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، لا تفنيان ولا تبيدان. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، أما مكانهما فلا يعلمه إلا الله عز وجل. مكان الجنة ومكان النار لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهذا من أمور الغيب. الإخبار عن الجنة والنار له تعلق عظيم بالغيب، فينبغي فيه التسليم للنص. أريت الجنة ودخلت أريت النار ودخلت الجنة يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وهما لا تفنيان ولا تبيدان، خلافا لمن قال إن النار إيه؟ إن النار تفنى وتنتهي والجنة أبدية. والجنة أبدية يرد عليهم بالنصوص التي ذكرت الأبدية في عذاب الكفار، في عذاب الكفار خالدين فيها أبدا، يعني بغير انتهاء ولا فناء. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق الجنة وخلق النار وجعل لكل قسم، يعني جعل لكل واحد منهما إيه؟ حظ ونصيب. فقال: يا أهل الجنة خلود بلا إيه؟ بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا إيه؟ بلا موت. نعم، الخلود أحيانا يطلق على المكس الطويل، حين يطلق على المكس الطويل. أما قوله بلا موت يدل على الإيه؟ على الأبدية، يدل على الأبدية. قوله أريد النار فإذا أكثر أهلها النساء، فإذا أكثر أهلها النساء، وطبعا دي فيه موعظة شديدة وزجر رهيب جدا للنساء. ويجب على المرأة أن تعلم أن الله تبارك وتعالى قرن طاعة زوجها، قرن طاعة زوجها بطاعة الله عز وجل، وذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لمين؟ لزوجها، لعظم حقه عليها. فإذا كان السجود لا يجوز إلا لله عز وجل، ولو كان جائزا لغير الله لكان جائزا لمين؟ للزوج. وهي عبادة مخصوصة لله عز وجل، لأن السجود لغير الله كفر وشرك، وصاحبه إن فعله مختارا عالما بالحرمة كفر وخرج من الملة. فتصور أن الله تبارك وتعالى يقول: لو كان شيء من هذا ينبغي ويجوز لأحد غيري لكان للزوج على زوجته. وهذا يدل على عظيم حق مين؟ حق رجل على المرأة، وأن المرأة لا تدخل الجنة بل تستوجب اللعنة بعصيانها لزوجها. لعنة من؟ لعنة الله تبارك وتعالى والملائكة. فإن المرأة لو باتت هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى. وأنتم تعلمون أن اللعنة إنما هي الطرد من رحمة الله عز وجل. فتصور أن امرأة تبيت في غير رحمة الله عز وجل وتلعنها الملائكة حتى تصبح، إلا في معصية الله عز وجل. طبعا احنا لما بنقول طاعة الزوج يعني طاعته في طاعة الله عز وجل، وإذا أمرها بمعصية فلا طاعة له عليها. نعم، أي كان الزوج يعني هو يأمرها بمعصية الله وطلع من باب النزوج؟ لا، وإن كان ده مبحث طويل يا شيخ، مبحث طويل ندخل في تكفير وعدم تكفير، فده مبحث طويل يعني. قال: أريد النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ يعني هما النساء تقول: يا رسول الله هيكفروا بالله كفرا أكبر ودخلوا جهنم بسبب هذا الكفر؟ قال: يكفرن العشير. يكفرن مين؟ العشير، والعشير بمعنى المعاشر، وهو اسم أو صفة في صورة اسم دالة على حسن العشرة من زوجها. فالعشير هنا بمعنى ايه؟ بمعنى المعاشر، يعني تكفر معاشرة زوجها بالمعروف وأن تبادله كما يبادلها. قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، ويكفرن الإحسان. وسمي الإحسان إحسانا لأن المرأة يراقب الله تبارك وتعالى في زوجته. مش احنا عارفين ان الإحسان ده في حديث جبريل هو المراقبة، ان تعبد الله كأنك ايه تراه، ان تعبد الله كأنك تراه. فعبادة الله تبارك وتعالى في كل حركة وقول وسكنة. فحاجتك حاجة امرأتك عندك وقضاؤك لتلك الحاجة وحسن عشرتك مع امرأتك لله عز وجل تراقب الله تعالى. واللي ما بيراقبش ربنا، اللي ما بيراقبش ربنا في امرأته هيصبحها ويمسيها كلهم بسبب من غير سبب، صح ولا غلط؟ ها؟ ويصبحها بس ده من كفران العشير. انما الاولاني مش من كفران العشير، مش نص انه من كفران العشير الاولاني ده، في بقى انه بغي وتعدى وظلم واساء وغير ذلك. اذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وان الرجل ليضرب امرأته ضرب الامة بالنهار ثم يضاجعها من الليل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين تلك الصورة القبيحة القميئة السيئة، ان الرجل طول النهار عمال ايه يضرب ويشتم ويزعق ويسب ويلعن في امرأته بالنهار، وبعدين لما يجي بقى الليل يحتاج الى امرأته كما يحتاج الى امرأته فيضاجعها بالليل. ازاي تيجي؟ تيجي ازاي؟ لهذا يحتاج الى نفس مهيئة وصفاء سريرة وكبير ود وغير ذلك. ها؟ وإلا فمثل هذا لا يكون إلا عند البهائم، طول النهار بينطحوا بعض وما فيش مانع أبدا عندهم ايه للوقاية والجماع، ما فيش مانع أبدا، لأن المسألة دي مش على بالهم. دايما تجد ان الخروف مثلا طول النهار بينطح في النعجة وما عندوش مانع برضه قبل ما ينام وقبل ما يدخل الزريبة يواقعها اذا دعي الى ذلك. فكذلك الرجل لا يكون كالحيوان والتيس، يفضل طول النهار يضرب في امرأته وبالليل ايه بالليل يعني يتودل اليها لاجل قضاء شهوته. قال فاذا قال يكفرن العشير ويكفرن الاحسان. لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا. وخلي بالك من الالتفات ده، التفات عجيب. قوله هنا لو احسنت، القول ده موجه للمرأة ولا للرجل؟ للرجل. طيب الاول قبل كده المرأة ايه؟ المرأة هي التي سألت أكفرنا بالله؟ قال أكفرنا العشير وأكفرنا الإحسان. خلاص هو في الأول النبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى جميع أصحاب الرجال والنساء وقال أريد النار فإذا أكثر أهلها النساء. قامت امرأة من وسط الناس يكفرنا بالله يا رسول الله؟ قال لا، يكفرنا العشير ويكفرنا الإحسان. ثم التفت إلى الرجل مرة أخرى وقال لو أحسنت إليها الدهر، يعني طول ما أنت عايش معها وتحسن إليها وتعامل بالمعروف ينبغي وزيادة. قال ثم رأت منك شيئا ولو هفوة. وهي الحياة الزوجية تخلو من المشاغبات، هي تخلو ها؟ خاصة من واحد زي جمال عاشور خطرك مشاغب على أعلى مستوى، يشاغب بالليل والنهار في أي وقت وفي أي مكان. لكن في هذه الحالة هل ينبغي للزوجة أن ترد عليه خطرك بما يجعلها تحرم من جنة الله عز وجل أولا وأنها تدخل النار؟ الجواب لا يجوز. والرجل بطبيعته سخن وحامي ها ويتعفر، فالمرأة الأصل فيها أنها تمتص هذا وتعالج بحكمة ووقار وتبدي إعجابا بتصرف زوجها. وبعدين لما يبقى فيه بعد كده مجلس روقان يعني تقول له خلي بالك أن أنت وقعت في معصية الله عز وجل، ها؟ يوم كذا عملت كذا ويوم كذا عملت كذا ويوم كذا عملت كذا، وتذكره بالله عز وجل مش في وقت ثورته وغضبه. ثم هي كمان ايه عاملة بقى الامرة بالمعروف والناهية عن المنكر، خدت بالك؟ يوم ما قابلها بالتلاتة انت طالق انت طالق انت طالق، صح كده ولا لا؟ فده مش وقت الايه، مش وقت ان 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 ترد عليه الزوجة وان تبين له عيبه وخطأه. يعني في اوقات كده الواحد ايه مستعد ان هو يسمع اقول لك ايه انه وقع في الكفر الجواح ويرجع ويتوب ويفوق. وفي وقت لو انت قلت له بس انت اخطأت خطأ هفوة لمن ما يقبلوش، صح ولا لا؟ في اوقات ينصح فيها المرء ويقبل النصح مهما كان نصح عظيم، واوقات يرد المرء النصح ولو كان هذا النصح من ايسر اليسر يرده. فينبغي على الامر الناهي ان يتحين وان يختار الوقت المناسب للامر المعروف والنهي عن مين والنهي عن المنكر. واحد بيتخانق في الشارع بيسيب الدين، تقوم انت داخل بقى وايه شمر دراعانك، تعالى بقى انت شايف ان سب الدين ده كفر وانت كافر البعيد، خدتلك وبعدين يقول لك وانت كمان كافر ولو مش عاجبك السنجة هي وطلعها لك. خدك يبقى المسألة تعدت من سب الدين الى ايه، الى قتل واهانة، بل ربما الى سب الرب تبارك وتعالى عيانا بيانا صراحة. ولكن في وقت هدوء وبعد ما تسترضيه والخناقه تتفض تاخده على جنب كده، ولا لما تبقى تتخانق كده يبقى ايه خلي بالك من سب الدين، انا سب الدين كفر وانت عارف انه كفر، احنا ما نرضاش انك تبقى كافر، خدت بالك؟ يقول لك الله شيخ طلعت مني كده، خدت بالك وسامحني وانا متاسف وشيء من هذا. لكن الموقف في الاوائل ده يرد عليك وعلى ابوك، صح ولا غلط؟ قال لو احسنت الى احدهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، مسحت كل اللي فد بأستيكا، كل الخير والمعروف والاحسان وحسن العشرة الذي بدر منك وكنت قائما عليه بليل والنهار، فذلك بجرد ألم يتمسح ويتنسخ عشان خاطر مرة ايه، مرة واحدة انت زغرت لها كده وبينت لها العين الحمراء، لا ضربت ولا شتم بس انت بصيت لها كده بصة صغيرة يعني اتضايقت منها، كل اللي انت عملته ايه راح بخبر كيانه. اسأل الله تبارك وتعالى ان يمن علي وعليكم بالهداية تبعا الكتاب والسنة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وانا اعتذر عن اجابة الاسئلة.